الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 11 من المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال: مراتب الدين مجملة ومفصلة. مراتب الدين تضمنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. فهذه هي مراتب الدين. وقوله مجملة أي الإشارة إليها إجمالا دون تفصيل، وقوله مفصلة أي ذكر أركان كل مرتبة من هذه المراتب. قال رحمه الله: مراتب الدين هي الإيمان، كذلك الإسلام والإحسان، دل عليه ما رواه مسلم عن عمر الفاروق ذاك الملهم. يعني يقول المصنف رحمه الله: مراتب الدين ثلاثة وهي الإيمان. وهذا الترتيب إنما هو من أجل سياقة النظم، وإلا رتبت من الأدنى إلى الأعلى فسيكون الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ورتبت من الأعلى إلى الأدنى سيكون الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. قوله: دل عليها ما رواه مسلم، وهو الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري صاحب كتاب الصحيح، وحديثه هذا أول حديث في صحيح مسلم، لأن الأحاديث التي ذكرت قبل إنما هي من المقدمة، والمقدمة ليست على شرطه. وكتابه الصحيح أصح كتاب مصنف بعد صحيح البخاري. عن عمر الفاروق، عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين ثاني الأمة فضلا، وتأتي فضائله إن شاء الله في باب الصحابة. ذاك الملهم إشارة إلى حديث: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر، أي أنه ملهم، فقد وافق القرآن في أكثر من 20 موطنا كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله، وثبت في الصحيح منها جملة على أنه وافق القرآن في أسارى بدر، وافق القرآن في الحجاب، وافق القرآن في عدم الصلاة على المنافقين وغير ذلك. والحديث الذي أشار إليه المصنف هو ما رواه يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلقينا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم بن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الحديث: ثم انطلق فلبث مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. وانفرد به مسلم عن عمر رضي الله عنه، وهو أشهر، ويسمى بحديث جبريل، ويسمى بحديث عمر، ويسمى بحديث مراتب الدين، وشرحه شيخ الإسلام رحمه الله في مؤلف المتوسط، وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. قال: واعلم بأن أوجب الأعمال توحيد ربي فاحفظا مقالي. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان مراتب الدين الإسلامي أو مراتب الإسلام. شروع من المصنف في بيان مراتب الإسلام، إذ أن الإسلام بني على 5 أركان كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيقول: واعلم بأن أوجب الأعمال أو أوجب أعمال الإسلام توحيد ربي فاحفظ مقالي. قد جاء في حديث ابن عمر هذا اللفظ: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله. وجاء في حديث عبد الله ابن عباس عن معاذ قال: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى عبادة الله، وفي رواية إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقد يطلق لفظ التوحيد ويراد به شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو العبادة. فهذا أول الأركان وأوجب الأركان. وقد اتفق العلماء على تكفير من لم يأتي به، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بينما بقية الأركان التي سيأتي بيانها مختلف فيها. فاحفظ المقالي أي احفظ هذه المقولة التي كتبت هنا، لأنها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كل هذه الآية وما في أبوابها تدل على تقديم التوحيد اعتقادا وقولا وفعلا، إذ أن صحة الأعمال من فسادها عائد إلى صحة التوحيد من فساده في قلب الشخص. فإن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم معنا أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. دل على ذلك الاستقراء لأدلة الكتاب والسنة، وهو حق الله المقدم والواجب المتحتم والحق المفخم المعظم، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدين الله حق أن يقضى، فما كان لله عز وجل يجب أن يقدم على غيره. قال: ثم صلاة الله خصلة، ثم الصلاة خصلة الأبرار تاركها يلحق بالكفار، على صحيح قول أهل العلم دليلهم لا ينطوي في نظمي. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام وهو التوحيد، ناسب أن يتكلم عن الركن الثاني من أركانه وهي الصلاة. وقد تقدمت الأدلة، وقد أمر الله عز وجل بالصلاة وحث ورقب عليها وأخبر أن تاركها ليس من أهل الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد فرضها الله عز وجل في السماء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كانت 50 ثم صيرت إلى 5 وأجرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن الأدلة على تكفير تاركها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم أي ثاني الأركان الصلاة، وهي الصلوات الخمس المعروفة التي عليها الإجماع ودل عليها الكتاب والسنة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. خصلة الأبرار أي الفعلة التي يتميز بها الأبرار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الأبرار هم المؤمنون المسارعون إلى مرضات رب العالمين بسلوك سبل البر، فلأكثرهم من طرق البر وهي طرق الرشاد والخير سموا أبرارا، حيث أنهم يتبررون لله عز وجل بهذه الأعمال. تاركها يتارك الصلاة، سواء كان تركها جحودا أو تكاسلا على الصحيح، تاركها يلحق بالكفار، أي أنه كافر من جملة الكفار. جاء في الحديث أن من ترك الصلاة عذب مع قارون وفرعون وهامان، على صحيح قول أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فجمهور المتأخرين على أن تارك الصلاة كاسلا لا يعد كافرا، بينما جمهور المتقدمين وجمهور أهل الحديث، بل نقل فيه الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنه يعتبر من الكافرين. وممن نقل الإجماع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حكم تارك الصلاة، استدلالا بقول عمر والصحابة يسمعون: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولم ينكر عليه أحد ذلك. وهكذا حديث عبد الله بن شقيق: لم يكن الصحابة يحكمون على شيء من الأعمال بأن تركه كفر غير الصلاة. وقد تقدم حديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال العلماء: الكفر هنا ميز بالألف واللام دالة على العهد، بينما بقية الأعمال يقول قتاله كفر، سبابه فسوق قتاله كفر، فهنا ميزت بالألف واللام دل على أنه الكفر المعهود. على صحيح قول أهل العلم دليلهم لا ينطوي في نظمي، يعني لو أردنا أن نذكر الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة لا يتسع المقام لذكرها. ومما استدل به القائلون بإسلامه إذا تركها تكاسلا أدلة من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وما في هذا الباب، وأدلة الشفاعة، قالوا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الحديث، قالوا: إذن إنما يكفر من تركها جاحدا، أما من تركها متكاسلا فإنه لا يكفر لهذه الأدلة. وأيضا حديث حذيفة رضي الله عنه: ثم يكون في آخر الزمان قوم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا يقولون إلا لا إله إلا الله، قال: تنفعهم؟ قال: نعم، تنجيهم من النار. وهذه الأدلة لا دلالة لهم فيها، من حيث أن حديث الشفاعة قد جاء فيها فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم بآثار السجود، إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود. فهذا الحديث وهذا اللفظ قاضي على غيره من الألفاظ. الأمر الثاني أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، أي لكثرة ذنوبهم ومعاصيهم، وإلا فعندهم التوحيد وهو خير، لا يمكن أن يدخل الكافر الجنة، إن الله حرمهم على الكافرين. لكن لما لم يحسنوا قيل لم يعملوا خيرا قط. ومن ذلك أن الرجل الذي آخر من يدخل الجنة يؤتى به فيقول الملائكة له: يا فلان، أما عملت خيرا قط؟ قال: ما عملت خيرا قط، إلا أني كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر، قال الله: نحن أحق بذلك منه وأعفى عنه وأخرج من النار. وأما حديث حذيفة أنه يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلى، هؤلاء معذورون، لا يعلمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فما علموه من الإسلام عملوا به، وما لم يعلموا به لم يعملوا به، إذن هؤلاء معذورون. أو أن هذه الأحاديث في قوم قالوا لا إله إلا الله ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل. وقد ذهب العلماء القائلون بكفره والعلماء الذين يقولون بعدم كفره إلى وجوب قتله إن استمر على ترك الصلاة ولم يتب من فعلته الشنيعة، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وشأنه عظيم. قال: ثم زكاة المال عدت يا أخي ثالثة الأركان، فاسمع وانتخي. أي ثم الركن الثالث من أركان الإسلام إذا أداء الزكاة، وقد قرنت بالصلاة في كثير من المواطن سواء في القرآن أو في الحديث النبوي. وفي حديث طلحة بن عبيد الله: جاء رجل ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول، فإذا به يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: شهادة خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تصدق. قال: وصوم رمضان؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تصدق. قال: والزكاة؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تصدق. وفي حديث أنس: زعم رسولك أن علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا؟ قال: صدق، أخرجاه. وهكذا حديث عبد الله بن عباس في بعث معاذ إلى اليمن: فإن أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكان فرضها في مكة، كان فرضها في مكة، وتحديد أنصبتها في المدينة، وكان إرسال المصدقين لجمعها في السنة التاسعة من الهجرة. تحديد الأنصبة كان في السنة الثانية من الهجرة. والكلام عن تفاريعها الفقهية يوجد في كتب الفقه، وهي تكون في 9 أصناف: في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وفي الغراس الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. واختلفوا فيها العسل، والصحيح أن لا زكاة فيه، إنما ذلك الرجل لعله أتى به من نفسه. وتاركها لا يكون كافرا إلا مع الجحود. قد يقول قائل: كيف قلتم في الصلاة تاركها كافر، في الزكاة تاركها ما هو كافر، مع أنكم تستدلون بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن من لم يصلي ولم يزكي ليس بأخ لنا. قلنا: نعم، هذا ظاهر الآية، وهو الذي استدل به على كفر تارك الصلاة. لكن الزكاة قد وجد حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب إبل ولا ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا كان يوم القيامة. الحديث بطوله، ثم يقول: حتى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا الحديث من قوله حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار أنه ليس بكافر، ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا ما هناك جنة، هناك نار فقط. فهذا هو الذي صرف الآية عن ظاهرها في موطن الزكاة، أو الذي قيد دلالة الآية. ثم زكاة المال عدت يا أخي ثالثة الأركان بالإجماع وفي الحديث أيضا، فاسمع وانتخي، وهي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. والأصل أنها تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، ولكن لو تمالأ أهل بلد على منعها وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لو تمالأ أهل بلد على ترك الأذان أو ترك الجمعة والجماعة، وكذلك ترك الزكاة أو الصيام أو العيد وما في بابها، وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. وقد بوب النووي في كتابه أو بماذا في صحيح مسلم باب قتال من ترك شرائع الدين، واستدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني إذا نزل بلدا استمع الأذان، فإن سمع أذان أمسك وإلا غار. وحديث في الباب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: فاسمع وانتخي، من كل فن في العلوم ما يفي بحاجة المسلم خذها واكتفي. هذا البيت أضافه المصنف رحمه الله من باب النصيحة، من باب النصيحة، وهو أن على طالب العلم أن يأخذ من كل فن من فنون العلم في المصطلح واللغة والأصول والفقه ما يفي بحاجة المسلم، ما يحتاجه المسلم في حياته العلمية والعملية. لأنه إذا قصر ناله من النقص بقدر تقصيره، وإذا توسع لا سيما في باب علوم الآلة فاته كثير من العلم. هو مطالب بعلم الحديث، هو مطالب بعلم الفقه، هو مطالب بعلم العقيدة، فيأخذ من علوم الآلة فقط من اللغة ما يقوم اللسان، ومن الأصول ما يستطيع به الترجيح بين أقوال أهل العلم، ومن المصطلح ما يستعين به على فهم اصطلاحات الناس وما يتوصل به إلى تصحيح وتضعيف الأحاديث ومعرفة المقبول من المردود والسليم من المعلول من كل فن في العلوم ما يفي. وأيضا يعني كون الإنسان يبقى على فن واحد يعني يلحقه نقص. التخصص مطلوب، التخصص مطلوب، وعليه بوب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. التخصص مطلوب، لكن التخصص بعد أن تأخذ من كل فن، ما تكون يعني عندك قصور في فن من الفنون. فالمحدث يحتاج إلى علم اللغة، يحتاج إلى علم الأصول، ولذلك تجد أن المؤلفين يدخلون في هذا الباب. مثلا عندنا في مصطلح الحديث نقرأ الناسخ والمنسوخ، نقرأ مختلف الحديث، نقرأ عدة أبواب تعود إلى الأصول. وربما أشير إلى علم اللغة، الحذر من التصحيف، الحذر من اللحن ونحو ذلك. بحاجة المسلم، يعني حاجة المسلم يختلف، المسلم الطالب العلم تختلف حاجته عن المسلم غير طالب العلم. فالمسلم الذي تتعين عليه الصلاة وجب عليه تعلم الصلاة، والمسلم الذي وجبت عليه الزكاة تعين عليه تعلم الزكاة، وهكذا. خذها واكتفي، أي بهذه النصيحة. ثم الصيام بابه الريان بالحج تمت يا فتى الأركان. لما يعني يقول ثم الركن الرابع الصيام، الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الشمس إلى غلو من ماذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهو الركن الرابع عند جمهور العلماء، وأما البخاري فقد ذهب إلى أنه الركن الخامس، استدلالا برواية جاءت عن عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهو صيام شهر في العام، دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتعينه في شهر رمضان، لو قال آخر سأصوم شهرا في العام كان رادا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل المتعين صيام شهر رمضان. وفضائله عظيمة توجد في كتب الفقه وكتب الفضائل. بابه الريان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. بالحج تمت يا فتى الأركان، أي خامس الأركان الحج إلى بيت الله الحرام، والحج هو القصد والزيارة، وأشهره شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأيامه يوم التروية ويوم عرفة، يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة هو يوم التاسع، ويوم النحر هو اليوم العاشر، ويوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والحج عرفة، من شهد عرفة شهد عرفة كتب له الحج، أو عرفة يصح فيها الصرف، ومن فاته عرفة لم يكن قد حج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا وقد وقف في ليل أو نهار بعرفة وقد تحمم حجه وقضى تفته. ويجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، والاستطاعة فصرت بالأمن والراحلة، أو نعم بالقدرة والراحلة وأمن الطريق، وكذلك المحرم للمرأة. وفضائله كثيرة: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. تمت يا فتى الأركان، ويجب في العمر مرة: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. دعوني ما تركتكم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل ابن عباس خارج الصحيح. ثم ختم الكلام عن الإسلام بقوله: إسلامنا استسلامنا للباري في جهرنا وحالة الإسرار، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام من جميع جوانبه، إن الدين عند الله الإسلام، هذا بمعناه العام. وأما بمعنى الخاص فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو سماكم المسلمين من قبل. لكن ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فيقول إسلامنا تعريفه استسلامنا ظاهرا وباطنا للباري وهو الخالق عز وجل في جهرنا، أي في حال كوننا بين الناس، وحالة الإسرار أن الإنسان يراقب الله عز وجل في ليله ونهاره وسره وجهاره، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أركان الإسلام، والحمد لله رب العالمين. وكما أسلف أن العلماء اتفقوا على تكفير تارك الركن الأول، والصحيح تكفير تارك الركن الثاني، واختلفوا في تكفير بقية الأركان، والصحيح أنه لا يكفر إلا من جحدها، والله المستعان. وأما قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من تركه جاحدا لوجوبه، أما من تركه متكاسلا فأعماله أعمال الكفار، لكنه لا يخرج من الإسلام بذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.